الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في الأحاديث السابقة استعرضنا رأي مجموعة في عصرنا في مسألة آيات الصفات وأحاديثها. هذه المجموعة التي فسرت آيات الصفات وأحاديثها تفسيرا حسيا ماديا، ونتيجة ذلك ادعاء أن الله والعياذ بالله وجود في مكان محدد من الكون، وأنه جسم، وحتى أن بعض علمائهم قال ما عندنا في الروايات ما ينفي أنه جسم. جعلوا الله عز وجل شبيها بخلقه، شبهوه بخلقه وجعلوه موجودا مثل الوجود المادي في منطقة من الكون، وفسروا حديث أنه ينزل بدل أن ينزل رحمته أو ينزل ملائكته، فسروه بأنه هو يتحرك وينزل. هذه العقيدة مع الأسف موجودة في عصرنا، ويحاول أصحابها أن ينشرها بين المسلمين، ويحاولون الاستدلال لها الاستناد لها بالإمام مالك. الإمام مالك إمام المذهب المالكي معروف أنه أحد الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة أصحاب مذاهب فقهية، وهذه الفئة هؤلاء المجموعة الذين يحاولون الاستناد إلى كلام الإمام مالك في تفسير آيات الصفات وأحاديثها بالظاهر الحسي المادي، هؤلاء لا يعتقدون بالمذاهب فقهيا وحتى عقائديا. من ناحية عقائدية هم أصحاب تفسير حسي ظاهري، ولا يوافقهم عليه أصحاب المذاهب العقائدية إلا بعض مجسمة الحنابلة. ومن ناحية فقهية هم يقولون نحن نجتهد، ويمكن أن يوافق اجتهادنا أحد المذاهب الأربعة أو الخمسة أو السبعة أو يخالفها. إذن هم يتبنون في الفقه طريقة الاجتهاد، وقد وسعوا الاجتهاد أو عوموا الاجتهاد. أنا رأيت لمفتيهم فتوى تسأله معلمة مدرسة، أنه أنا يسألني الطالبات، تسألني الطالبات عن الأحكام الشرعية وكيف أجيب، يقول لها أنت طالعي اقرأي من الصحاح من المتون الفقهية، فما غلب على ظنك أفتي به للطالبات. فتوى بهذا المعنى كانت مع الأسف، يعني لا يشترطون للمجتهد شروطا من الخبرة بالقرآن والحديث والعلوم اللغة العربية وأصول الفقه والمنطق، هذه الشروط كلها ألغوها، وجوزوا حتى لمعلمة في مدرسة أنها هي تستنبط. كيف تستنبط؟ ما غلب عليه ظنها. إذن على هذا الاتجاه الذي لا يحترم المذاهب وفقهاء المذاهب، ولا يحترم شروط الاجتهاد التي اتفق عليها المسلمون، معناه أن كل إنسان عنده شيء من المعرفة أو يستطيع أن يقرأ ويكتب يمكن أن يراجع صحيح البخاري والصحاح الستة وبعض المتون الفقهية، وما غلب على ظنه يفتي به، والآخرون الذي يفتي لهم عليهم أن يعملوا به، وهذا يؤدي إلى الهرج والمرج. إذن ليعذر هذا المفتي المحترم، ليعذر الذين يغلب على ظنهم فتوى تخالف فتوى. هذا الاتجاه في الفقه يعني أنهم لا يتقيدون بالمذاهب ولا يحترمون حتى أصول الاستنباط العلمي. إذن لماذا تستروا بالإمام مالك؟ في الواقع أنهم يريدون الاستدلال على هذا المذهب وهذا الرأي الذي يحاول نشره بين المسلمين، ويقولون أن الله عز وجل موجود في السماء فوق ووجود مادي، وحتى أن بعض علمائهم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال مثلا الحمد لله الذي ليس فوقه شيء، ما قال ليس تحته شيء. وإلى هذا الحد صغروا نوع الوجود الإلهي، عظمة الله عز وجل، حتى صوروه أنه موجود في مكان من الكون، ويصرون على هذا الكلام، يصرون على هذا الرأي، مع أن هذا الرأي يلزم منه لوازم غير منطقية، علميا عقليا عقائديا لا يمكن أن ينسجم مع آيات القرآن، مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع آراء المذاهب، مع آراء علماء المسلمين وفلاسفتهم. نوع وجود الله تبارك وتعالى ليس من نوع المادة الذي نعرفه. الله عز وجل لا يمكن أن يحويه مكان ولا زمان، لأنه كان قبل المكان وقبل الزمان، هو الذي بدأ شريط المكان والزمان، فكيف يمكن أن نحدده بمكان وزمان؟ هناك عبارة للإمام مالك، الإمام مالك كان أولا مخالفا للسلطة، وفي زمن المنصور كان، وهو معاصر الإمام الصادق عليه السلام، وكان يحترم الإمام الصادق احتراما كبيرا، وحتى أنه يفتخر بأني أنا زرت جعفر بن محمد فأمر لي بوساده، وكان يقدر أهل البيت عليهم السلام. الإمام مالك تبنته الدولة العباسية رسميا، تبنت مذهبه رسميا ومنعت المذاهب الأخرى في عصره. هناك كلام عن الإمام مالك أنه سألوه أن الله عز وجل استوى على العرش، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وما تسأل عن هذا، والاعتقاد به بهذه الآية به واجب، والسؤال عنه بدعة لا تسأل عنه. قالوا ها إذن وجدنا بغيتنا، إذن الإمام مالك قال الاستواء معلوم، يعني الله قاعد على عرشه قاعد، ونظرية أن الله قاعد على عرشه وتحمل عرشه، يحمل عرشه ملائكة بصورة أسد وحيوانات وثور وما شابه، هذه في التوراة من اليهود، تأثروا بها وأخذوها من اليهود. الإمام مالك ما قصد أن يؤيد نظرية اليهود، قال الاستواء أمر معروف بالعربية، استوى استولى، هم فسروها استوى يعني قاعدة. نقرأ بعض النصوص التي استدلوا بها من كلمات الإمام مالك لنرى هل أن لها أساسا علميا أم لا. يقول الألباني في فتاوى، عنده كتاب فتاوى الألباني طبعه، وهو الظاهر أنه أشرطة مسجلة من أحاديثه، يقول سأل سائل مالك فقال له يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا كلام مالك. هو يفسر الاستواء معلوم، يقول يعني الاستواء المفوض معناه الاستواء، يقول الاستواء معلوم معناه لا تفوض الاستواء، الاستواء المفوض معناه يعني الله يعلم كيف استوى على العرش، استوى سيطر على العرش، جلس على العرش، يقول نعم جلس، لازم تقول قعد على العرش، المعلوم هو العلو، يعني في مكان عال موجود الله على العرش. يقول وإذا أخذنا، بعدين هو يشكل على نفسه، إذا أخذنا بفتوى مالك فما هو حكم تفسير الخليفة عمر للاستواء بأن الله تعالى يجلس على العرش فيئط العرش من ثقله، أو يكون له صرير أو أزيز كصوت خشب حداجة البعير عندما تكون جديدة ويركب عليها أحد؟ يقول إذا ما قبل مالك تفسير الاستواء ماذا نصنع بالرواية عن الخليفة عمر؟ هو فسر الاستواء بالقعود، وقال أن الله عز وجل والعياذ بالله يجلس على العرش، والعرش له أزيز وأطيط وصرير، كيف أن حداجة كالرحل كصرير الرحل، يعني حداجة البعير عندما تصنع من الخشب ويجلس عليها ويكون لها صوت، هذا الصوت يقول العرش له صوت، هكذا من ثقل الله عز وجل. على أي حال، من يقول أن هذه الرواية صحيحة عن الخليفة عمر؟ وإذا صحت عن الخليفة عمر فهذا تفسير مادي لا ينسجم مع الآيات القرآنية الأخرى. المهم، يقول الألباني ينقل إذا قال الإمام أحمد أو غيره، في الواقع هذه مرهوها كما جاءت، هذه ما مروية عن الإمام أحمد. المهم يقول قال الاستواء المعلوم، يعني ليس الاستواء المفوض معناه، يعني ما يقبل الألباني أنه نتوقف، مفوض معناه نترك معناه إلى الله، هذا ما يقبل، يقول هذا تعطيل، هذا إلحاد. يقول أنه البدعة والتعطيل في من يقول الله أعلم بمراده، وينص على هذا، يعني يحرم عليك أن تقول أن الاستواء استوى الله على العرش الله أعلم، هذا حرام عليك. والعجيب كيف حرام على مسلم لا يعلم مراد الله أن يقول الله أعلم بمراده، يقول له حرام عليك، لازم تفسره تفسيرا ماديا إلى آخر كلام الألباني مع الأسف في هذا الموضوع. نتيجته أن الله تعالى جسم، لأنه لا يوجد في الطبيعة ولا خارجها إلا الأجسام، واستواءه على العرش مادي، ويقول لا تسأل كيف استوى، كيف مادي يعني شكله طوله، هم يقولون أيضا على صورة آدم، خلق الله آدم على صورته، وآدم طوله 60 ذراعا. على هذا الأساس يكون الله عز وجل وجودا على شكل آدم طوله 60 ذراعا، الذراع أفرضه حوالي المتر، يعني 40-50 متر طول هذا المعبود الذي يدعونه، وأنه على شكل على صورة شاب أمرد، اليهود قالوا على صورة شيخ جالس على عرشه ويحتحمل عرشه الحيوانات وحوله الملائكة، هؤلاء يقولون لا على صورة شاب أمرد. هذا مع الأسف استدلالهم بكلام الإمام مالك، وسنرى ماذا نقل عن الإمام مالك وهل يصح لهم أن يستندوا عليه. أولا، إذا قالوا أخذنا بفتوى مالك ويستندون على فتوى الإمام مالك، لماذا لا يتبعون الإمام مالك في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله؟ هو يفتي باستحبابها أو وجوبها، وكان يأمر الناس بالتوسل برسول الله صلى الله عليه وآله، حتى بالزيارة، أنه دير ظهرك إلى القبلة واستقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرى حرمته ميتا كحرمته حيا. إذا كانوا يحترمون الإمام مالك، فلماذا لا يحترمون فتواه بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن حرمته ميتا كحرمته حيا؟ فتراهم يفتون بأن زيارة قبر النبي حرام، والسفر بنية الزيارة حرام، بل دخول المسجد النبوي والعياذ بالله بنية الزيارة، دخوله يأتون بحرمة الدخول بنية الزيارة. لا، تدخل المسجد سائح تتفرج على المسجد، وبعد أن تسلم على النبي يجوز، يمكن يجوز على كراهة. أيضا سمعت عن بعض مشايخهم أنه يفتخر، أنا 30 سنة أتي إلى هذا المسجد وما يوم سلمت على النبي. هل هذا افتخار؟ لماذا؟ يقول لأنه ميت. الحي يجوز، تجوز زيارته، يجوز الاستشفاع به. يعني لو أنك قلت اللهم إني أتوسل إليك وأستشفع إليك بعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله، يقولون هذا شرك، شرك. إذا قلت لماذا؟ لأنه ميت. أما تقول اللهم إني أستشفع إليك وأتوسل إليك بالشيخ فلان، بهذا الشخص الفلاني صاحب الدشداس القصيرة واللحية الطويلة، يقول جائز لأنه حي. ما هذا الفكر؟ ما هذا التفكير؟ إذا أردتم أن تطيعوا الإمام مالك وتستندوا على قوله في تفسير آيات الصفات، فاستندوا على قوله في زيارة النبي صلى الله عليه وآله والاستشفاع به، وأن حرمته ميتا عند الله عز وجل كحرمته حيا. المهم أن ما نسبوه إلى مالك أيضا لا يصح. روى الذهبي عن جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك فجاءه رجل قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته. يعني تحير، تأذى، تألم من هذه المسألة، لماذا هذا يسأل هذا السؤال؟ فرمى بالعود، كان عود بيده، أخذ كان ينكث به، فقال: الكيف منه غير معقول والاستواء منه غير مجهول. الكيف غير معقول، يعني لا تكيف الله عز وجل، لا يعقل أن يكون لله سبحانه وتعالى كيف ككيف الأشياء المادية. نفى الكيف عن الله، ولما نفى الكيف عن الله تبارك وتعالى نفى الجسمية عنه سبحانه وتعالى. أيضا مجموع الروايات التي رووها عن في رواها الذهبي، رووها في مدونة مالك، لا تدل على ما يريد هؤلاء المجموعة من الاستدلال على أن مالك ابن أنس يقول بالاستواء الحسي المادي لله تبارك وتعالى، وأنه وجود، أو يفسر الاستواء بالقعود أو بالمعنى الظاهري كما يدعون. كل ما روي عن مالك إذا دققنا 5-6 روايات ليس فيها أي دلالة، لكن تشبثوا وتمسكوا به، ونرى في خطبهم في كتبهم دائما إمام دار الهجرة الإمام مالك، وجدوا كلمة للإمام مالك يتمسك بها في شبهتهم، وبدأوا يروجوا لها، حتى كأن مالك بن أنس صار من جماعتهم ومن جمعيتهم، وأعطوه هوية في جمعياتهم. هذا لا يصح، هذا ليس شيئا علميا، هذه كلمات الإمام مالك موجودة محفوظة، وهو يفسر تنزل الله عز وجل بنزول رحمته. وكذلك مثلا الذهبي يذكر في سير أعلام النبلاء المجلد 8 صفحة 105 يقول عن محمد بن هارون عن فلان عن حدثني مالك قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره، فأما هو فدائم لا يزول، لا يمكن أن نصفه بالنزول سبحانه وتعالى، فكيف تدعون أنه فسر الاستواء بالاستواء المادي؟ قل قال صالح: فذكرت ذلك ليحيى بن بكير فقال: حسن والله، ولم أسمعه من مالك، إلى آخره. قال القاضي عياض: قال أبو طالب المكي: كان مالك رضي الله عنه أبعد الناس من مذاهب المتكلمين عن الكلام والفلسفة. نعم كان مخالفا للكلام والفلسفة، لكن ما كان مجسما ولا مشبها، إلى آخر ما نقل عن الإمام مالك. عدة روايات نقلت عن أول نزول الله عز وجل بنزول أمره. التأويل عند الوهابية حرام، التأويل عند هؤلاء الفئة حرام، فحينئذ يكون مالك عندما صار متأولا، لما صار متأولا يقولون المتأول هو إنسان ضال معطل من شر مذاهب البدع التأويل، وقد ثبت عن مالك أنه تأول، فماذا يقولون؟ هذا مخالف لمذهبهم. في المدونة الكبرى المجلد 6 صفحة 465 أيضا ينقل عنه هذا الكلام، يقول: الكيف منه غير معقول. الكيف لا يعقل أن يكون الله عز وجل له كيف يقعد وينزل ويتحرك ويكون وجودا محدودا في مكان وزمان. أكثر من هذا الإمام الشافعي في طبقات الشافعية المجلد 9 صفحة 40 الإمام الشافعي يقول: سألت مالكا عن التوحيد فقال: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولم يكن من التوحيد اعتقاد أن الله تعالى في جهة العلو. يقول النبي صلى الله عليه وآله هدفه شهادة أن لا إله إلا الله، وعلم الأمة كل أحكام الشريعة. ما قال لهم أن الله موجود في مكان فوق في السماء؟ لو كان هذا من الدين لعلمه النبي صلى الله عليه وآله للأمة. هذا الشافعي ينقل عن الإمام مالك، فماذا يقول الذين يتسترون أو يحتجون بالإمام مالك؟ قال الشافعي: ولم يقل من التوحيد اعتقاد أن الله تعالى في جهة العلو. عندما نرفع أيدينا، نحن نرفع أيدينا لأن الله أمرنا أن نرفعها نحو العرش، أن نرفعها نحو العلو، ليس نحو الله تبارك وتعالى. في كل جهة أينما تولوا فثم وجه الله. إذن هذا العلو الذي نرفع أيدينا فيه إلى السماء بالصلاة ليس إلى جهة الله تبارك وتعالى، خاصة مع انكشاف الآن الكروية وموقع الأرض، إلى أي جهة، أين يكون وجوده سبحانه وتعالى محدودا، كما تصوروا أنه هناك شمس وقمر، هناك طبقة فوقها، في هذه الطبقة فوقها هواء، في ذلك الهواء هناك يجلس الله تبارك وتعالى. هذه تصورات بدائية. رفع الأيدي لا يعني أن الله وجود محدود في مكان وزمان. قال الإمام الشافعي: ولم يقل عن الإمام مالك، ينقل قول الإمام مالك: ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التوحيد اعتقاد أن الله تعالى في جهة العلو. وهذه الحملة الظالمة على الذين ينزهون الله عز وجل، يعني هذه المجموعة مع الأسف شديدة التعصب لأن الله وجود في جهة من الكون، في جهة من السماء، ومستوى على العرش بمعنى يقعد عليه، ولعرشه أزيز وأطيق، يقبلون هذه الرواية أيضا، ويقبلون أنه موجود محدود في جهة من الكون. والذي يخالفهم في ذلك فينزه الله تبارك وتعالى عن الوجود في مكان وزمان، يحملون حملة عليه: أنت إما متأول يعني كافر ضال، وإما مفوض معطل. أنا متوقف، ما لي رأي. ممتنع، يقول لا، يحرم أن تكون ممتنعا. تقول الله أعلم بمراده، هذا تعطيل إلحاد، لا يجوز. ما هذه العصا التي تريدون أن يسوق الناس بها؟ المسألة مسألة علمية ومسألة عقائد. الناس أحرار في عقائدهم، فكرهم أوصلهم، فهمهم، اجتهادهم، أئمة المذاهب، علماء، فلاسفة، وصلوا إلى هذه النتيجة. تريدون أن تشطبوا على الجميع بقلم واحد وفتوى واحدة، وتقولون إلا يجب أن تفسروا المسألة بالظاهر، الاستواء بالقعود الظاهري في جهة العلو، وأن الله موجود على صورة آدم أو خلق آدم على صورته. ما هذا الإرهاب الفكري أو تشبث الفكري في مسألة واضحة كل الوضوح؟ أكثر من هذا، يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء المجلد الثامن صفحة 103، يروي أن الإمام مالك كان يعتقد بعقائد تنسف أساس هذه النظرية الحسية الظاهرية التي تتبناها هذه المجموعة. يقول الذهبي عن أبو أحمد بن علي: حدثنا أحمد بن علي المدائني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر، حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر، قال ابن القاسم: سألت مالكا عمن حدث بالحديث الذي قالوا إن الله خلق آدم على صورته، والحديث الذي جاء إن الله يكشف عن ساقه، وأنه يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد. يقول: فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا، ونهى أن يحدث به أحد. ما هذه الأحاديث؟ هذه أحاديث منكرة، وحرم الحديث بها. هذه أساس مذهب هذه المجموعة، أمثال هذه الحديث. مالك استنكرها، وبعدين يقول:
قيل له إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به أن هذا الحديث أن الله خلق آدم على صورته ويكشف عن ساقه بمعنى رجله ويمد يده بمعنى اليد الجارحة، قال من هو الذي يحدث به؟ بعض أهل العلم. قيل ابن عجلان عن أبي الزناد، قال لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء، هذا يحدث عن ابن أبي الزناد ولم يكن عالما، فإذن كيف تنقلون عنه وهو ما يفهم هذه الأمور؟ وذكر أبا الزناد أكثر من هذا، فقال أبو الزناد لم يزل عاملا لهؤلاء حتى مات، يعني كان مع بني أمية حتى مات، كان موظفا مسؤولا عندهم، يعني إذن يروي رواياتهم التي تبنوها. هذا يدلنا على أن الذين تبنوا أن الله عز وجل يكشف عن ساقه له رجل وعلى صورة آدم تبنوا التشبيه والتجسيم بنو أمية. وبشهادة الإمام مالك يقول أبو الزناد هذا كان موظفا عند هؤلاء، فهو ينشر أحاديثهم ونهى عن هذه الأحاديث. ماذا يتفضل إخواننا العلماء الباحثون أو مثل الباحث الألباني في هذا الكلام، وكيف يثق بابن أبي الزناد الذي سقطه عن الوثاقة مالك؟ أقل لم يتوقف فيه الإنسان. الإمام مالك يقول ابن أبي الزناد ما يمكن أن نقبل عنه، وابن عجلان هذا ما كان يفهم هذه الأمور بسيط، ابن أبي الزناد كان عاملا لهؤلاء حتى مات، إذن يعني يروي روايات بني أمية. هذا يكشف لنا أن الإمام مالك يرى أن الذين أشاعوا أحاديث التشبيه وأحاديث التجسيم هم بني أمية، وموظفوهم هم الذين رووها، وأن هذه الروايات نهى الإمام مالك أن تروى وأن يتحدث بها، فكيف ينسب ذلك إلى الإمام مالك؟ إذن هؤلاء الذين أسربوا التشبيه والتجسيم كيف يعالجون هذا الموقف؟ نلاحظ أن الذهبي أنه أحدهم، الذهبي يحب التشبيه والتجسيم. ماذا قال عن مالك؟ أهان الإمام مالك، قال مالك ما مطلع على هذه الأحاديث، مطلع عليها ونفاها وحرم الحديث بها وقال أنها من أحاديث بني أمية. الذهبي يقول أنه ما يفهم، ولعل مقلدي الذهبي أيضا الآن يقولون أن مالك ما يفهم. أقلا لا تتستروا به، اتركوا الإمام مالكا وشأنه. بل وجدت نصا يقول عن الإمام مالك أنه كان يعتقد بعدم رؤية الله عز وجل حتى في الآخرة، أن الله لا يرى، ليس من النوع الذي يرى في العين حتى في الآخرة، وكان ينتقد بعض الصحابة وادعوا أنه في مرض موته تاب من هذه. لاحظوا أن الذهبي نقل في تاريخ الإسلام المجلد 32 صفحة 62 نقل عن شخص أنه في مرضه رأى مالكا، قال له، يعني في مرض مالك، قال له مالك قل الإيمان يزيد وينقص، هو كان رأيه أنه لا يزيد ولا ينقص، وأن الله يرى في الآخرة، وقل بفضل الصحابة. رووا عنه أنه قبل أن يتوفى رجع عن آرائه، إذن هذه آراؤه كانت، روايتهم أنه رجع عنها هذه يحق لنا أن نشك بها. إذن الإمام مالك كان إلى مرض وفاته يعتقد أن الله لا يرى حتى في الآخرة، روايات عن الإمام مالك. فكيف بعد هذه النصوص من مدونة مالك ومن تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء للذهب الذي هو مخالف للإمام مالك في هذا الموضوع، بعد وضوح هذه الروايات كيف يستحل باحث عالم ورع تقي أن ينسب إلى الإمام مالك أنه يقول بتفسير آيات الصفات وأحاديث الصفات بظاهرها؟ المهم أن هؤلاء المجموعة مغرمون بالتفسير المادي الحسي لآيات الصفات وأحاديثها، ويريدون أن يتشبثوا كما يقول المثل الغريق يتشبث بالطحلق. اتركوا مالكا وشأنه، لا تغروا المالكيين
بأن إمامكم مالك يوافقنا على رأينا، ثقوا بأنه لا يوجد أحد من علماء المسلمين ومن مفكري المسلمين ومن فلاسفة المسلمين يوافقكم على رأيكم إلا قلة قليلة كانت موجودة متفرقة ظواهر ناشزة في حالات مختلفة، وفي عصرنا حاولتم أنتم أن تسووا لهذه الشرذمة القليلة التي هي مشبهة ومجسمة كان يطلق عليها، حاولتم أن تجعلوا له وجودا وتقولوا كل الأمة والسلف الصالح كانوا على مذهبنا. لا، لم يكونوا على هذا المذهب. أكثر من هذا أنهم تحيروا في آيات الصفات، تحيروا وصلوا إلى نفق مغلق مسدود في نظرياتهم، ومع ذلك مع الأسف نرى أنهم يصرون على هذه العقيدة ويحاولون تحميلها إلى المسلمين، بل ونسبتها إلى علماء المسلمين السابقون. الحافظ ابن الجوزي ألف كتابا دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، وهذا الكتاب فيه حملة شديدة على الذين أرادوا أن ينسبوا إلى الإمام أحمد بن حنبل أنه كان مجسما، حملة على هؤلاء المشبهة والمجسمة، ويقول لهم يا قومنا سودتم وجه المذهب، ماذا عملتم؟ ومفصل في كلامه، والنصوص والأحاديث والآيات المتشابهة التي تشبثوا بها وتمسكوا بها كلها ردها، 60 رواية رد إما دلالتها أو ضعفها التي استدلوا بها، مثل روايات ابن أبي الزناد التي حرم مالك أن تقرأ، حرم أن يحدث بها أحد أبدا. ابن حجر قال أيضا في فتح الباري قوله يعني في الحديث القول البخاري ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو، وأنكر ذلك الجمهور. هؤلاء الجمهور ليسوا سلفا، لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز، تعالى الله عن ذلك. بعد وهذا أحاديثه وكلامه مطول، لا نصرف وقتنا في إيراده. يقول ينقل عن البيهقي ابن الجوزي يقول وأسلمها الإيمان بلا كيف. التفويض أيضا يرد. الوضع الطبيعي للأمة الإسلامية لما وردت نصوص في قرآنها، نصوص في حديث نبيها صلى الله عليه وآله، الوضع العلمي الطبيعي للمسلمين أن من يعلم يفسر، من لا يعلم يتوقف. التفويض عن التوقف، التأويل عن التفسير، هذا أمر طبيعي، هذا هو الموقف المنطقي. إلا نفسرها بالظاهر، بالظاهر الحسي، بالمادي، بالجهة، بالمعنى المتعارف، نحملها على الحقيقة وأنه لا يوجد مجاز في القرآن، لا يوجد مجاز في اللغة العربية، هذه مصادرات علمية لا يمكنها أن تعيش. يقول حتى حديث النزول، يقول حكى أبو بكر ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول، إن الله ينزل، يعني ينزل ملكا مو ينزل هو، ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ أن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له. إذن يأمر مناديا. والرواية عندنا عن الإمام الرضا عليه السلام يقول أن الله صيغة أن الله ينزل كل ليلة هذه محرفة، إن الله ينزل ملكا كل ليلة، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله ينزل، تؤيدها هذه الروايات التي يرويها ابن حجر وغيره. وقال البيضاوي أيضا، هذا ابن حجر ينقلها، ولما ثبت بالقواطع أنه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه، كما يقول ابن بطوطة في رحلته رأيت العالم الفلاني على منبر الشام يقول إلا نزول كنزول هذا، كان على منبر الشام ونزل ربعتين يعني درجتين من المنبر، قال إلا الله ينزل نزولي كهذا. هذا ضاق ذهنه وصدره حتى جعل الله مثله ينزل. يقول البيضاوي: ولما ثبت بالقواطع أنه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه، فالمراد نور رحمته، أي ينتقل من مقتضى صفة نور رحمته، فسرها أولها. ونحن نقول أنه ثبت إن الله ينزل ملكا ينادي: ألا من تائب، ألا من مستغفر، يا طالب الخير أقبل، ويا طالب الشر أدبر، وما لا يزال ينادي حتى يطلع الفجر فيرجع إلى مكانه من ملكوت السماء. هذا الملك الذي ينزل وليس الله تبارك وتعالى. نلاحظ أيضا أن العديد من علماء المذاهب المختلفة ردوا على هذه الفكرة وردوا على هذه النظرية، ومثلا الأسبكي في طبقات الشافعية ردا شديدا، ونقل رسالة لأحمد ابن يحيى ابن إسماعيل الحلبي يرد على هذه الأفكار، ويقول مما ذكره في الرد عليها قال: وسئل الشافعي رضي الله عنه عن صفات الله فقال: حرام على العقول أن تمثل الله تعالى، وعلى الأوهام أن تحد، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، إلا ما وصف به نفسه على لسان أهل نبيه. ثم قال: وها نحن نذكر عقيدة أهل السنة فنقول: عقيدتنا أن الله قديم أزلي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، ليس له جهة ولا مكان، ولا يجري عليه وقت ولا زمان، ولا يقال له أين ولا حيث، يرى لا عن مقابلة ولا على مقابلة، كان ولا مكان، كون الكون ودبر الزمان، وهو الآن على ما عليه كان. إذا فسرنا لفظ يرى برؤية القلب والبصر والعقيدة، هذه مطابقة لما ورد عن علي بن أمير المؤمنين عليه السلام وعن أهل البيت عليهم السلام. يقول: أهل التوحيد اتفقت على نفي الجهة سوى هذه الشرذمة مثل فلان وفلان، توحيد اتفق، كلهم اتفقوا. أيضا يقول عن تأثر هذه الفئة وتأثر ابن تيمية بالأفكار المسيحية، هو من حران وفي حول يهود ونصارى. يقول هذا ابن يحيى الحلبي، يقول عن حديث الرقية: رقية يستدلون لها أنها بحديث: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رزقك في السماء. يقول هذا من نصوص التوراة. وكذلك حديث: والعرش فوق ذلك كله، والله فوق ذلك كله. يقول: فهمه هذا المدعي أن الله فوق العرش حقيقة، وهذه ليست من نصوصنا، جاءتنا من نصوص النصارى واليهود. المهم يقول السبكي في طبقات الشافعية مجلد 9 صفحة 36: والمبتدعة تزعم مذهب السلف، تزعم أنه مذهب السلف إلى آخر كلامه. عندنا النبهاني في شواهد الحق أيضا له ردود على هذا الكلام من العلماء الذين ردوا، من علماء السنة الأفذاذ الذين ردوا هذه الأفكار. الزهاوي أحد علماء العراق رد هذه الفكرة، عنده كتاب اسمه الفجر الصادق. فجر الصادق في صفحة 28 يقول عن الذين كفروا من زار قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعدوا ذلك شركا، ويقول أنه خبطوا كل الخبط في تنزيهه تعالى، أبوا إلا أن يجعلوا استواءه ثبوتا وقعودا على عرشه، ويتكلم وينقل من مصادرهم ويرد هذه الأفكار الباطلة. يقول ينقل عن بعضهم يقول أنه ماذا تريد بالجسم؟ إذا أردت عن جسم أنه استوى، نعم أنا أجسم وأقول أن الله جسم. ينقل هذه الأبيات لبعض علمائهم: لئن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذن لمجسم. ويقول إن أردتم بالجسم المركب من المادة والصورة، المركب أو المركب من الجواهر الفردة، فهذا منفي عن الله، والصواب نفيه عن الممكنات أيضا، فليس الجسم المخلوق مركبا من هذه. مبادئ الفلسفة ما استوعبها هؤلاء ويتكلمون في المثل والمثال والجسم المركب. يقول الزهاوي: انظر إلى ما في هذه العبارة من الخبط، فإنه أنكر فيها وجود جسم بالمعنى الذي ذكره سواء كان واجبا أو ممكنا، والظاهر أن غرضه من هذا الإنكار التوصل إلى نفي الجسمية التي تلزم من معتقده في الله تعالى. فلئلا يقال إنه شبه الخالق بمخلوقه نفى الجسمية بالمعنى المذكور عن مخلوقه أيضا. وأنت تعرف أن الجسم إن لم يكن مركبا من المادة والصورة فلا محيص أن يكون مركبا من الجواهر الفردة، ولكن الجهل ليس له حد ينتهي إليه، فلا غرو إن وصل به إلى هذا الخبط الشنيع. فليته بين بعد نفيه تركب الجسم مما ذكر من أي شيء تتركب الأجسام، إلى آخر ما قاله هذا العالم في كتيب رد على هذه المقولة، ورد ردا علميا فلسفيا، رد من الأحاديث الشريفة. يقول: لما كان صريح العقل وصحيح النظر مصادما كل المصادمة لما اعتقده هؤلاء، اضطروا إلى نبذهم العقل جانبا، حتى العقل نبذوه جانبا، وأخذهم بظواهر النقل، وإن نتج عنه المحال ونجم عنه الغي والضلال. فاعتقدوا متمسكين بظواهر الآيات أن الله تعالى ثبت على عرشه علوا حقيقيا، وأن له تعالى وجها ويدين، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ويصعد نزولا وصعودا حقيقيين، وأنه يشار إليه في السماء إشارة حسية بالأصبع، إلى غير ذلك مما يؤول إلى التجسيم البحث. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول: هؤلاء الذين يسمون زائري القبور عبادة الأوثان، هم قد عبدوا الوثن عندما جعلوا معبودهم جسما كالحيوان جالسا على عرشه ينزل ويصعد صعودا حقيقيين. وإذا رد عليهم بالبراهين العقلية وأثبت لهم أن ذلك مناف للألوهية عند العقل، قالوا في الجواب: لا مجال للعقل الحقير البشري في مثل هذه الأمور التي طورها فوق طور العقل. فأشبهوا في ذلك النصارى في دعوة التثليث، فإنك إذا سألتهم قائلا: كيف يكون الثلاثة واحدا والواحد ثلاثة؟ قالوا: إن معرفة هذا فوق طور العقل، ولا يجوز أعمال الفكر في ذلك. ثم يقول، يذكر فكرة من أعمق أفكار الشيخ الزهاوي، يقول: لا ريب أنه إذا تعارض العقل والنقل أول النقل، إذ لا يمكن حينئذ الحكم بثبوت مقتضى كل منهما لما يلزم عنه من اجتماع النقيضين، ولا بانتفاء ذلك لاستلزامه ارتفاع النقيضين، لكن بقي أن يقدم النقل على العقل أو العقل على النقل، والأول باطل لأنه إبطال للأصل بالفرع. يقول: إذا قدمت النقل على العقل معناها أبطلت النقل. وهذه فكرة من أعمق الفكرة ينبغي أن يلتفت إليها الذي يبتلى بهذه المناقشات. وإيضاحه كيف يعني إذا تصادم العقل؟ أولا هو لا يتصادم، آيات الله أحاديث النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن تصطدم مع العقل، لكن إذا وجدنا نصا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله اصطدم مع العقل نتوقف فيه ونقدم حكم عقلنا. لماذا إذا قدمنا النص وعطلنا العقل؟ يعني أزلنا النص من أساسه. وإيضاحه أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل،
وذلك لأن إثبات الصانع ومعرفة النبوة وسائر ما يتوقف صحة النقل عليه لا يتم إلا بطريق العقل. إذن نحن بهدى العقل بحكم العقل باحترام العقل وصلنا إلى هذه النتائج، فهو أصل للنقل الذي تتوقف صحته عليه. فإذا قدم على العقل عن النقل وحكم بثبوت مقتضاه وحده فقد أبطل الأصل بالفرع، ويلزم منه إبطال الفرع أيضا، إذ تكون حينئذ صحة النقل متفرعة على حكم العقل الذي يجوز فساده وبطلانه فلا يقطع بصحة النقل. فلزم من تصحيح النقل بتقديمه على العقل عدم صحته. إذا قدمت النقل على العقل يعني حكمت ببطلان هذا النقل والنص الذي قدمته. وإذا كان تصحيح الشيء منجرا إلى إفساده كان مناقضا لنفسه فكان باطلا. فإذا لم يمكن تقديم النقل على العقل بالدليل السابق فقد تعين تقديم العقل على النقل وهو المطلوب. إذا علمت هذا تبين لك جليا وجوب تأويل ما عارض ظاهره العقل من الآيات القرآنية التي هي ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات، يجب تأويلها إما تأويلا إجماليا ويفوض تفصيله إلى الله تعالى كما هو مذهب أكثر السلف، وإما تفصيليا كما هو مذهب أكثر الخلف. فالاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هو الاستيلاء، ويؤيده قول الشاعر قد استوى عمرو على العراق من غير سيف ودم مهراق. استوى يعني جلس على العراق يعني سيطر استولى. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا يعني جاء أمره. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب أي يرتضيه، فإن الكلمة عرض يمتنع عليه الانتقال بنفسه. وقوله سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أن يأتي عذابه. وقوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أي قرب رسوله إليه بالطاعة. والتقدير بقاب قوسين تصوير للمعقول بالمحسوس. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة معناه تنزل رحمته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. هذا نموذج من الذين ردوا على هذه الشبهات. الشيخ محمد أبو زهرة أيضا ذكر مفصلا ردود بعض العلماء في تاريخ المذاهب الإسلامية المجلد الأول صفحة 225، وقال أنه نسبة هذا الأمر إلى السلف لا تصح، السلف لم يكن رأيهم كذلك، وبين أنه نسبة ذلك إلى الإمام أحمد أيضا لا تصح. وقال عن هذا الاتجاه في تفسيرهم يقول أنه لا يمكن أن ينسب ذلك إلى السلف ولا يمكن أن يقبل بهذا التفسير. يقول ينقل عن ابن الجوزي أيضا ينقل كيف أنه يحمل حملة شديدة على الذين شانوا مذهب الحنابلة. يقول ابن الجوزي قال رأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على مقتضى الحس فسمعوا أن الله خلق آدم على صورته فأثبتوا له صورة ووجها زائدا على الذات وفما ولهوات وأضراسا وأضواء لوجهه ويدين وإصبعين وكفا وخنصرا وإبهاما وصدرا وفخذا وساقين ورجلين، وقالوا ما سمعنا بذكر الرأس. هذا ابن الجوزي الحنبلي يحمل عليهم. يقول وقد أخذوا بالظاهر في الصفات والأسماء فسموها بالصفات تسمية مبتدعة ولا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل، ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله تعالى، ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من صفات الحدث، ولم يقنعوا أن يقولوا صفة فعل صفة فعل حتى قالوا صفة ذات. هناك مسألة مهمة، التمييز بين صفات الأفعال بالنسبة لله عز وجل وبين صفات الذات. ثم لما أثبتوا أنها صفات قالوا لا نحملها على توجيه اللغة مثل اليد على النعمة، يعني لا نؤولها على مقتضى التخاطب والمجاز المستعمل في اللغة العربية، إلى آخر ما ذكره ابن الجوزي. يقول الشيخ أبو زهرة: وقد استفاض ابن الجوزي في بيان بطلان ما اعتمدوا عليه، ولقد قال ذلك القول الذي ينقده ابن الجوزي فلان وفلان، هؤلاء الذين قالوا ما ينقده ابن الجوزي. ثم قال أنه نسبة هذا الأمر إلى السلف لا يصح، لا يمكنهم، لم يقل بهذا القول إلا بعض أفراد متفرقة شاذين عن جمهور السلف الصالح من الأمة. السلف إما مفوضة وإما متأولة، أما الذين يفسرون بالظاهر حتى أتباع المذهب الظاهري داود الظاهري وابن حزم الظاهري يؤولون ولا يقبلون. إذن ليس هذا مذهب السلف. وهناك عديد من العلماء من مختلف المذاهب ردوا على هذه المقولة ونزهوا السلف عن مقولة التشبيه والتجسيم، وسوف نستعرض بقية ردود العلماء والفلاسفة على هذه الأفكار إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.